لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة للأكاديمية الحبرية للعلوم. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن موضوع جمعيتكم العامة هو العلوم الأساسية من أجل التنمية البشرية والسلام وصحة الكوكب، منظور يأخذ بعين الاعتبار القضايا الرئيسية التي تواجهها البشرية في هذه المرحلة من التاريخ. ولكن أولا، تابع البابا فرانسيس يقول: أريد أن أجيب على سؤال يطرحه كثيرون على أنفسهم، لماذا أراد البابوات بدءا من عام 1603 أن يكون لديهم أكاديمية للعلوم؟ لا توجد مؤسسة دينية أخرى لديها أكاديمية من هذا النوع، وقد اهتم العديد من القادة الدينيين بإنشاء واحدة مثلها. وإذ أترك إعادة بناء الأحداث التاريخية للآخرين، أود أن أفسر هذا الاختيار اليوم في أفق الحب والعناية بالبيت المشترك الذي وضعنا الله فيه لكي نعيش فيه. إن الكنيسة تشارك وتعزز شغف البحث العلمي كتعبير عن حب للحقيقة ومعرفة العالم، العالم الكبير والصغير، والحياة في سيمفونية أشكالها الرائعة. يؤكد القديس توما أن هدف الكون كله هي الحقيقة. نحن جزء من هذا الكون، ولدينا مسؤولية فريدة تنبع من حقيقة أننا في مواجهة الواقع قادرون على الدهشة ونسأل أنفسنا لماذا. هناك في الأساس هذا الموقف التأملي، وتكمله مهمة الحفاظ على الخليقة. من هذا المنظور أيها الأصدقاء الأعزاء، يبرز أيضا موضوع جمعيتكم العامة. أضاف الأب الأقدس يقول: بالنظر إلى السنوات الأخيرة، أتذكر بامتنان تصريحات الأكاديمية الحبرية للعلوم في مواجهة حالات الطوارئ المختلفة، سواء بالنسبة للأزمة الغذائية أو مكافحة الجوع، بالتعاون مع مؤتمر قمة الأمم المتحدة للأغذية، أو بالنسبة لصحة المحيطات والبحار وتعزيز صمود الفقراء في حالة الصدمات المناخية. كان مهم أيضا الالتزام بالمساعدة في إعادة بناء الأحياء الفقيرة بطريقة مستدامة من خلال تطبيق الاقتصاد الحيوي، بالإضافة إلى الإجراءات الموجهة نحو الإنصاف لمعالجة المشاكل الصحية التي سببتها جائحة فيروس الكورونا. لا يقل أهمية العمل من أجل وضع معايير دولية بشأن التبرع بالأعضاء وزرعها في مكافحة الإتجار بالبشر، وكذلك لتعزيز علم جديد لإعادة التأهيل الطبي للمسنين والفقراء. كذلك أقدر بشكل خاص الجهود المبذولة لإشراك العلم والسياسة لمنع الحرب النووية وجرائم الحرب ضد السكان المدنيين. تابع الحبر الأعظم يقول في هذه الجمعية العامة: أنتم تسلطون الضوء على العلم الأساسي الذي يقدم لنا الكثير من المعارف الجديدة حول الأرض والكون ومكان الإنسان فيه. أهنئكم لأنكم تحافظون على هدف ربط العلوم الأساسية بحل التحديات الحالية، ربط علم الفلك والفيزياء والرياضيات والكيمياء الحيوية وعلوم المناخ بالفلسفة في خدمة التنمية البشرية والسلام وصحة الكوكب. إن نهج الربط هذا مهم جدا، لأنه فيما تزيد إنجازات العلوم من دهشتنا لجمال الطبيعة وتعقيدها، نشعر بحاجة متزايدة لدراسات متعددة الاختصاصات ترتبط بالتفكير الفلسفي وتقود إلى توليفات جديدة. هذه الرؤية المتعددة الاختصاصات إذا أخذت بعين الاعتبار أيضا الوحي واللاهوت، يمكنها أن تساعد في تقديم إجابات على الأسئلة النهائية للإنسانية التي تطرحها الأجيال الجديدة أيضا، والتي تشعر بالحيرة أحيانا. أضاف الأب الأقدس يقول: في الواقع يجب احتياجات الأخوة والعدالة والسلام أن توجه الإنجازات العلمية لهذا القرن دائما، لتساهم في حل التحديات الكبرى التي تواجهها البشرية وبيئتها. وبهذا المعنى أيضا تعتبر الأكاديمية الحبرية للعلوم فريدة من نوعها في هيكليتها وتكوينها وأهدافها الموجهة دائما إلى مشاركة فوائد العلم والتكنولوجيا مع أكبر عدد من الأشخاص، ولا سيما الأشد عوزا وفقرا، ولذا فهي تهدف أيضا إلى التحرر من جميع أشكال العبودية مثل العمل القسري والبغاء والإتجار بالأعضاء. تابع الحبر الأعظم يقول: يا أعضاء الأكاديمية الأعزاء، في هذه المرحلة من التاريخ أطلب منكم تعزيز المعرفة التي تهدف إلى بناء السلام. بعد الحربين العالميتين المأساويتين بدأ أن العالم قد تعلم التحرك تدريجيا نحو احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ومختلف أشكال التعاون، لكن لسوء الحظ يظهر التاريخ بوادر تراجع. لم يقتصر الأمر على تكثيف صراعات لا تتناسب مع العصر فحسب، بل عادت إلى الظهور قوميات منغلقة وعدوانية، بالإضافة إلى حروب هيمنة جديدة تؤثر على المدنيين والمسنين والأطفال والمرضى وتسبب الدمار في كل مكان. إن النزاعات المسلحة العديدة الجارية تشكل مصدر قلق بالغ. إنها حرب عالمية ثالثة تشن على أجزاء، والمخاطر التي يتعرض لها الأشخاص والكوكب هي أكبر من أي وقت مضى. لذلك من الضروري حشد جميع المعارف التي تقوم على العلم والخبرة من أجل التغلب على البؤس والفقر والعبوديات الجديدة وتجنب الحروب، من خلال رفض بعض الأبحاث الموجهة حتما في ظروف تاريخية ملموسة إلى الموت. يمكن للعلماء في جميع أنحاء العالم أن يتحدوا في استعداد مشترك لنزع سلاح العلم وتشكيل قوة من أجل السلام. باسم الله الذي خلق جميع البشر من أجل مصير سعادة مشترك، نحن مدعوون اليوم لكي نشهد على جوهرنا الأخوي المتمثل في الحرية والعدالة والحوار واللقاء المتبادل والحب والسلام، ونتجنب تغذية الكراهية والاستياء والانقسام والعنف والحرب. باسم الله الذي أعطانا الكوكب لكي نحافظ عليه ونطوره، نحن مدعوون اليوم إلى ارتداد إيكولوجي لكي ننقذ بيتنا المشترك وحياتنا وحياة الأجيال القادمة، بدلا من أن نزيد التفاوتات والاستغلال والدمار. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أيها الأكاديميون الأعزاء وأيها الأصدقاء الأعزاء، أشجعكم على مواصلة العمل من أجل الحقيقة والحرية والحوار والعدالة والسلام. إن الكنيسة الكاثوليكية هي اليوم أكثر من أي وقت مضى حليف للعلماء الذين يتبعون هذا الإلهام، وهي كذلك أيضا بفضلكم. أؤكد لكم صلواتي وأستمطر بركة الله على كل فرد منكم. استقبل قدسة البابا فرانسيس ظهر اليوم السبت في قاعة بولس السادس بالفاتيكان المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث لأساتذة التعليم المسيحي. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم، لأنني أعرف جيدا التزامكم بنقل الإيمان. لقد أتيت من بلدان مختلفة، وأنتم العلامة على مسؤولية الكنيسة تجاه العديد من الأشخاص، الأطفال والشباب والبالغين الذين يطلبون أن يقوموا بمسيرة إيمان. تابع البابا فرانسيس يقول: من فضلكم لا تتعبوا من كونكم أساتذة تعليم مسيحي وليس من إعطاء درس في التعليم المسيحي. لا يمكن للتعليم المسيحي أن يكون مجرد ساعة مدرسية، وإنما هو خبرة إيمان حية يشعر كل منا بالرغبة في نقلها للأجيال الجديدة. بالطبع علينا أن نجد أفضل السبل لكي يتناسب نقل الإيمان مع عمر وأعداد الأشخاص الذين يصغون إلينا، ولكن يبقى أساسي اللقاء الشخصي الذي نعيشه مع كل فرد منهم، لأن اللقاء الشخصي وحده هو الذي يفتح القلب لكي يقبل الإعلان الأول ويرغب في النمو في الحياة المسيحية بالديناميكية ذاتها التي يسمح لنا التعليم المسيحي بتحقيقها. أضاف الأب الأقدس يقول: لا تنسوا أبدا أن هدف التعليم المسيحي الذي هو مرحلة مميزة من البشارة هو البلوغ للقاء يسوع المسيح والسماح له بأن ينمو فينا. وهنا ندخل مباشرة في تفاصيل لقائكم الدولي الثالث الذي تمحور حول الجزء الثالث من التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية. هناك مقطع من التعليم المسيحي يبدو لي أنه من المهم أن أسلمه لكم لكونكم شهودا لحياة جديدة، وهو: عندما نؤمن بيسوع المسيح ننقل أسراره ونحفظ وصاياه. يأتي المخلص نفسه ليحب فينا أباه وإخوته، أبينا وإخوتنا، ويصبح شخصه بفضل الروح القدس القاعدة الحية والداخلية لسلوكنا. تابع الحبر الأعظم يقول: يا أساتذة التعليم المسيحي الأعزاء، أنتم مدعوون لكي تجعلوا مرئيا وملموسا شخص يسوع المسيح الذي يحب كل واحد منكم، ولهذا السبب يصبح قاعدة لحياتنا ومعيارا للحكم على عملنا الأخلاقي. لا تبتعدوا عن مصدر الحب هذا، لأنه الشرط لكي تكونوا سعداء وفرحين دائما وعلى الرغم من كل شيء. هذه هي الحياة الجديدة التي انبعثت فينا يوم معبوديتنا، والتي لدينا مسؤولية أن نشاركها مع الجميع لكي تنمو هكذا في كل فرد منا وتثمر. لا تخافوا، إذا دعاكم الرب إلى هذه الخدمة اتبعوه، وستشاركون في رسالة يسوع عينها لإعلان إنجيله وإدخال الأشخاص في علاقة البنوة مع الله الآب. وخلص البابا فرانسيس إلى القول: أرافقكم جميعا ببركتي وأوكلكم إلى شفاعة العذراء مريم وأساتذة التعليم المسيحي الشهداء، وهم كثيرون حتى في أيامنا هذه، وأسألكم من فضلكم ألا تنسوا أن تصلوا من أجلي.
على أثر رحيل الملكة إليزابيث الثانية، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس مجلس أساقفة إنجلترا وبلاد الغال ورئيس أساقفة ويستمنستر الكاردينال فينسنت نيكولز، الذي تحدث عن أهمية الإيمان المسيحي في حياة الملكة الراحلة، مشيرا إلى أنها جسدت في حياتها صفات الحكمة والاستقرار والانفتاح. وقال نيافته إن الملك تشارلز الثالث هو من أبرز الشخصيات المؤيدة للحوار بين الأديان، ومن أهم المدافعين عن المسيحيين المضطهدين في الشرق الأوسط. استهل نيافته حديثه مشيرا إلى أنه أصيب بالصدمة لدى تلقيه نبأ الوفاة، خصوصا وأن الملكة كانت تقوم بمهامها الرسمية يوم الثلاثاء الفائت، وما لبثت أن فارقت الحياة يوم الخميس. وبعد تخطي المفاجأة والصدمة للوهلة الأولى، مضى يقول: شعر جميع المواطنين بالحزن على رحيل ملكتهم، وهذا هو الجو الذي ما يزال سائدا في المملكة المتحدة لغاية اليوم. ردا على سؤال حول الأثر الذي تركته في العالم الملكة إليزابيث الثانية، خصوصا لكونها مسيحية، لفت الكاردينال نيكولز إلى العديد من الرسائل والبرقيات الواردة من مختلف أنحاء العالم للتعزية برحيلها، ومن بينها برقية بعث بها البابا فرانسيس إلى الملك الجديد تشارلز الثالث. هذا بالإضافة إلى الرسائل العديدة التي أرسلها الأساقفة الكاثوليك حول العالم، كما فعل قادة الدول. وتحدث أيضا عن رسائل أرسلها مواطنون عاديون كتبوا فيها عن شعورهم بفقدان جدتهم. بعدها أكد نيافته أن قلة من الأشخاص تطرقوا إلى مواقف الملكة التي قالت هي نفسها إن صخرة وقوة حياتها هي الإيمان المسيحي، وقالت إن تعاليم المسيح ومسؤوليتها أمام الله يقدمان إطارا لعيش حياتها. أضاف الكاردينال نيكولز أن المواطنين يثمنون جدا الصفات التي مثلتها الملكة الراحلة، صفات الحكمة والاستقرار والانفتاح والقرب من الناس. كما لابد أن نتذكر مصدر الإلهام الكامن وراء تلك الصفات، ومن هذا المنطلق ينبغي أن يتعمق الأشخاص بالتفكير بأهمية الإيمان المسيحي الذي ساهم في صقل حياتها. في سياق حديثه عن المرحلة التي جلست خلالها الملكة إليزابيث الثانية على العرش، قال رئيس مجلس أساقفة إنجلترا وبلاد الغال إن تلك الفترة شهدت الكثير من التبدلات في التاريخ. وقال إنه عندما كان فتيا كان يمنع على الكاثوليك أن يصلوا سويا مع الأنغليكان، لكنه أضاف أن كل هذه الأمور تبدلت اليوم، وهكذا ما انعكس في حياة الملكة الراحلة، موضحا أن هذه الأخيرة قامت بزيارة إلى كاتدرائية ويستمنستر ورفعت الصلاة مع الكاثوليك، تماما كما يحصل اليوم بين أتباع مختلف الطوائف المسيحية. وذكر نيافته هنا بأن الكاردينال الراحل هيوم كان أول كاردينال على أبرشية ويستمنستر يتلقى رسالة من قصر باكنغهام تقر بصفته الكنسية، أي بأنه رئيس أساقفة ويستمينستر. وأضاف نيكولز أنه خلال السنوات العشرين الماضية اعترف القانون المدني في بريطانيا بدور الأسقف الكاثوليكي في إدارة شؤون أبرشيته، وهذا ما يعني أن جلالتها أحدثت تبدلات هامة على الصعيد البنيوي والمؤسساتي. لم تخلو كلمات الكاردينال نيكولز من التطرق إلى المستقبل الذي يتوقعه بالنسبة للمملكة المتحدة والكومنولث بعد رحيلها، واعتبر أن كل شخص سيدرك بشكل أفضل أهمية الاستقرار والانفتاح اللذين جسدتهما إليزابيث الثانية، معتبرا أن التغيير لن يتوقف عند هذا الحد، ورأى أن ابنها الملك تشارلز الثالث تعلم تلك القيم من والدته، وهو سيسعى جاهدا إلى تقديم شهادة قوية لأهمية الإيمان المسيحي، وسيشدد بوضوح على ضرورة الإيمان بالله، خصوصا وأنه من أبرز الشخصيات المؤيدة للحوار بين الأديان، وهو من أهم المدافعين عن المسيحيين المضطهدين في منطقة الشرق الأوسط. وقال نيافته إن الملك الجديد سيتابع التقليد الذي تركته والدته، وسيتمسك بلا شك بإيمانه المسيحي بشكل يعكس التجدد الذي نريده في علاقاتنا المسيحية وعلى صعيد الخدمة التي ينبغي أن نقدمها للمجتمع. واعتبر رئيس أساقفة ويستمينستر أن رحيل الملكة لن يضعف الكنيسة في المملكة المتحدة، خصوصا وأن المسيحيين سيتوحدون في الصلاة، وسيدرك الجميع أهمية التمسك بالإيمان بالله خلال الأزمنة المتغيرة التي نعيشها اليوم. في ختام حديثه لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، قال نيافته إنه يتذكر اللقاء الذي جمعه بالملكة في قصر ويندسور خلال مأدبة عشاء خاصة نظمت بعد فترة قصيرة على آخر زيارة قامت بها الملكة إلى أستراليا، ولفت إلى أنه تبادل معها أطراف الحديث وتطرقا إلى زيارتها لأستراليا، كما تحدثت جلالتها عن أهمية الإيمان بالنسبة لها، وقال إنها مناسبة لن ينساها أبدا. هذا ثم شاء الكاردينال نيكولز أن يوجه كلمة شكر إلى البابا فرانسيس على رسالة التعزية التي بعث بها إلى الملك الجديد تشارلز الثالث، معبرا فيها عن تعاطفه معه وعن الصلوات التي يرفعها العديد من الكاثوليك وغير الكاثوليك على حد سواء من أجل راحة نفس الملكة الراحلة.
تقام مبادرات عديدة في الأبرشيات والرعاية في دول عديدة في أمريكا اللاتينية بمناسبة الاحتفال في أيلول سبتمبر بشهر الكتاب المقدس، والذي سيبلغ ذروته في 30 من أيلول سبتمبر في عيد القديس جيروم. ونقلا عن وكالة فيدس للأنباء، ترمي هذه المبادرات إلى نشر التأمل في كلمة الله. فعلى سبيل المثال، نظمت لجنة التعليم المسيحي في مجلس أساقفة بيرو الكاثوليك سلسلة مبادرات احتفالا بشهر الكتاب المقدس في أيلول سبتمبر، وتتمحور حول موضوع تلميذي عماوس، كما وسيكون هناك يوم صلاة في 30 من أيلول سبتمبر حول موضوع طوبى لصانع السلام. كما ونظم قسم التعليم المسيحي في مجلس أساقفة كولومبيا الكاثوليك سلسلة مؤتمرات في كل يوم أربعاء من شهر أيلول سبتمبر تتمحور حول مواضيع عديدة، من بينها مسيرة الأخوة والسينودوسية، العدالة والرشاء، وسيتم بثها أيضا على شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمجلس الأساقفة. أما المغفرة فهي موضوع سلسلة قراءة مصلية نظمها قسم التنشيط الرعوي في مجلس أساقفة الأرجنتين الكاثوليك بمناسبة الاحتفال بشهر الكتاب المقدس في أيلول سبتمبر. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 30 من أيلول سبتمبر من العام 2019 صدرت الرسالة الرسولية لقداسة البابا فرانسيس بعنوان فتح أذهانهم، وأنشأ بموجبها الأب الأقدس أحد كلمة الله، وأعلن تخصيص يوم الأحد الثالث من الزمن العادي للاحتفال بكلمة الله والتأمل فيها ونشرها. وكتب الأب الأقدس يقول طلبت في ختام اليوبيل الاستثنائي للرحمة التعمق في فكرة تخصيص يوم أحد كامل لكلمة الله كي نفهم الغنى الذي لا ينضب والنابع من هذا الحوار المتواصل الذي يقيمه الله مع شعبه. وقد نشرت هذه الرسالة الرسولية في عيد القديس جيروم. هذا وفي عظة ألقاها مترأسا القداس الإلهي في بازيليك القديس بطرس في الفاتيكان بمناسبة الاحتفال بأحد كلمة الله في 23 من كانون الثاني يناير عام 2022، قال قداسة البابا فرانسيس لنضع كلمة الله مجددا في محور عمل الكنيسة الرعوي وحياتها، ولنصغي إليها ولنعمل بها. وجه الساقفة منطقة باتاغونيا كوماهوي الكاثوليك في الأرجنتين رسالة عبروا فيها ونقلا عن وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبروا عن فرحهم الكبير باقتراب إعلان قداسة الطوباوي أرتيميدي تساتي السالسياني المعاون، وذلك في 29 أكتوبر 2022. الطوباوي أرتيميدي تساتي من مواليد بوريتو في ريتشو إيميليا في إيطاليا في 12 من 20 أكتوبر عام 1880. هاجرت عائلته إلى الأرجنتين وهو في سن 17، وتحديدا في العام 1897، واستقرت في باهيا بلانكا. كسالزياني معاون اهتم خصوصا بالمرضى في مستشفى القديس يوسف في فيادما. توفي أرتيميدي تساتي في الأرجنتين في 15 من شهر آذار مارس عام 1951. أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني طوباويا في 14 من نيسان أبريل عام 2002، وسيعلنه البابا فرانسيس قديسا في 29 أكتوبر القادم. وأمل أساقفة باتاغونيا في الرسالة التي وجهوها أن يجدد هذا الحدث الرغبة في خدمة القريب كأبناء لله الآب، كما وسلطوا الضوء على حياة القداسة التي عاشها الطوباوي أرتيميدي تساتي وتكريس حياته لمساعدة الفقراء والمهمشين في المجتمع وعلى انتمائه للعائلة السالزيانية. وذكروا في الوقت نفسه بأنه لقب بالممرض القديس في باتاغونيا. وفي ختام رسالتهم أوكل الساقفة باتاغونيا إلى حماية الطوباوي أرتيميدي تساتي الذي سيعلن قديسا عما قريب، المرضى والأطباء والممرضين والمتطوعين كي يستوحوا منه في خدمتهم. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس سيترأس القداس الإلهي في 9 من تشرين الأول أكتوبر 2022 في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وسيعلن قداسة الطوباويين أرتيميدي تساتي السالسياني المعاون وجوفاني باتيستا سكالابريني أسقف بياشينسا في إيطاليا مؤسس جمعية مرسلي القديس كارلو وجمعية الراهبات المرسلات للقديس كارلو بورروميو من مواليد 8 من تموز يوليو عام 1839 في فينو مورناسكو في إيطاليا، وتوفي في 1 من حزيران يونيو عام 1905 في بياشينسا في إيطاليا. هذا وفي 30 من تشرين الأول أكتوبر 2022 سيتم الاحتفال في فيدما في الأرجنتين بقداس الشكر على إعلان قداسة الطوباوي أرتيميدي تساتي. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.